بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى وحوله وعونه وقوته حول القراءة في جامع تفسير الإمام أبي عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله تعالى. نعم، والصحيح أنها محكمة وليست منسوخة هذه الآية، وإذا حضر القسمة أو القربة واليتامى والمساكين فارزقوه منه، ولكن هذا على وجه الاستحباب وليس على وجه الوجوب. أما الواجب فبما قسم الله عز وجل في آيات المواريث: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فمن رأى أنها منسوخة قال نسختها آيات المواريث، ومن رأى بأنها ليست منسوخة عمل بها. ولكن هل هذا العمل يكون على وجه الوجوب أو الاستحباب؟ هذا على وجه الاستحباب، اللهم إلا إذا كان الميت قد أوصى لهؤلاء الأقرباء غير الوارثين، فحينئذ يجب تنفيذ وصيته. فقوله تعالى: وإذا حضر القسمة أو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، أي أعطوهم من ذلك تطيبا لخاطرهم وتأليفا لقلوبهم، ولأنهم أقارب فيكون هذا من باب الصلة، لا أن ذلك واجب، لأنهم سيأخذون من حق من؟ وقد قسم الله عز وجل الفرائض، لهذا الفرائض تكون قسمتها على حسب ما جاء في القرآن والسنة: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. أما الأقارب غير الوارثين فهؤلاء إذا حضروا القسمة استحب للإنسان أن يرضيهم من هذا المال تطييبا لخاطرهم وتأليفا لقلوبهم. وليست الآية منسوخة بل هي باقية استحبابا.
قال تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوقهن فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبوين لكل واحد منهما الثلث مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلهم الثلث وإن كان له إخوة فلهم الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناءكم
لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. قال أبو عبيد الآية شاملة لكل ولد، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم لم يكن خلاف التنزيل، ولكن علم أن الله إنما عنا بالموارثة أهل الدين الواحد دون أهل الدينين المختلفين.
نعم، يعني أن هذه الآيات في أهل الدين الواحد، أما إذا كان هناك مخالفة في الدين فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، لا يرث الكافر المسلم هذا باتفاق، ولا يرث المسلم الكافر عند قول الأكثرين. ولهذا من موانع الإرث اختلاف الدين. نعم.
قال تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين.
قوله تبارك تعالى يوصيكم الله في أولادكم الذين على دينكم وآبائكم الذين على دينكم، وإلا إذا اختلف الدين فلا توارث بين مسلم وكافر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، فلا توارث الكافر والمسلم، بل المسلم يرث المسلم والكافر يرث الكافر. ولهذا في المرتد، يعني إذا كان مسلما ثم ارتد هل كذلك الحكم يشمله؟ أما أنه لا يرث أباه فهذا باتفاق، وأما أن الأب لا يرث، وأما أن المسلم لا يرث المرتد بذلك فأيضا هذا قول الأكثرين أنه لا يرث المرتد، فالمرتد كافر، فسواء كان كافرا أصليا أو كان مرتدا فالمسلم يرث الكافر ولا الكافر يرث المسلم. يبقى قوله تعالى في أولادكم الذين على ملتكم، فهناك أسباب للإرث وهناك موانع، فمن موانع الإرث اختلاف الدين. نعم.
قال تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. قال أبو عبيد الكلالة من مات وليس له ولد ولا والد،
يعني ليس له أصل ولا فرع، هذا الكلالة من لا ولد له ولا والد. نعم.
قال تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى.
فهذه الآيات من أول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى قوله سبحانه وتعالى والله عليم حليم، إنما هي في ميراث أهل الفروض والعصبات من الآباء وإن علوا والأبناء وإن نزلوا والإخوة لأم مع الزوجين، فبين الله عز وجل ميراث الأبناء وميراث الآباء وميراث الأزواج وميراث الإخوة لأم. وفي آخر الصورة يستفتونك قل لا يفتكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلا نصف ما ترك، هذا ميراث الحواشي الإخوة والأخوات. فذكر أصحاب الفروض في الآية الأولى من له الثمن والربع والنصف ومن له السدس والثلث والثلثان، فمن له الثمن فالزوجة إذا كان للزوج فرع وارث، ومن له الربع فالزوجة إذ لم يكن للزوج فرع وارث والزوج إن كان للزوجة فرع وارث، والنصف للبنت إذا انفردت فلها النصف، والسدس ميراث الأبوين إذا كان هناك فرع وارث، وميراث الأم إن كان هناك إخوة جمع من الإخوة، و الثلث هو ميراث الأم إن لم يكن جمع من الأخوة، والثلثان ميراث الجمع من البنات، هذا فيما يتعلق بهؤلاء. والسدس كذلك فرض الواحد من الإخوة لأم، أو سواء كان ذكرا أو أنثى، فإن اجتمعوا فهم شركاء في الثلث. هذه أنصبة مقدرة معلومة معروفة، لا يجوز أن تتبدل أو أن تتغير أبدا. أما ميراث الإخوة والأخوات فالأخت أيضا إذا انفرض فلا النصف، وإذا كانوا جمعا فلهن ثلث ما ترك، وإن اجتمعوا مع إخوة فللذكر مثل حظ الأنثيين، مثل الأبناء إذا اجتمعوا مع البنات فللذكر مثل حظ الأنثيين. فنبدأ في أي مسألة من المسائل بإعطاء أصحاب الفرائض حقوقهم أولا، ثم ما بقي فلأولى رجل ذكر من العصبات، فتكون المسألة محسوبة من صاحب الفرض. فمثلا لو مات عن زوجة وأبناء وإخوة وأبناء ذكور وإناث وعم مثلا، فتكون المسألة عندنا هنا من كم؟ من ثمانية التي هي نصيب الزوجة، فالزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث، وأما الأبناء الذكور والإناث يرثون للذكر مثل حظ الأنثيين، فتكون المسألة من ثمانية، الزوجة لها واحد من الثمانية، والعم محجوب بالذكور، والباقي سبعة تقسم بين الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين. فنأخذ أصل المسألة من صاحب الإيه؟ الفرض. فإن مات مثلا عن زوجة وابنة وعم، زوجة وابنة وعم، فالزوجة لها الثمن، والبنت النصف، والعم الباقي، لأنه لا يوجد فرع وارث ذكر، فتكون المسألة من كم؟ عندنا ثمن وعندنا نصف، تكون المسألة من كم؟ من ثمانية، تكون المسألة من ثمانية، لأن الاثنين تتداخل في الثمانية، للزوجة واحد من ثمانية، وللبنت أربعة من ثمانية، فيكون المجموع خمسة، يبقى كم؟ يبقى ثلاثة هي للعم. إذن تبدأ حساب المسألة من صاحب الفرض، ثم تنظر بقى بالنسب التباين والتوافق وهكذا، حتى تستخرج أصل هذه المسألة وبناء عليها تحسب. نعم.
قال تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلح فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. قال أبو عبيد: حدثنا حجاج عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء الخرساني عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة الآية، قال: وقال في المطلقات: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفحشة مبينة. قال: هؤلاء الآيات قبل أن تتنزل سورة النور في الجلد، فنسختها هذه الآية: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. قال: فالسبيل الذي جعله الله عز وجل لهن الجلد والرجم، فإذا جاءت اليوم بفحشة مبينة فإنها تخرج وترجم بالحجارة.
نعم، يعني لم يعد الحبس وكذا، إنما تخرج وترجم بالحجارة، هذا هو السبيل. نعم. قال: أو يجعل الله لهن سبيلا، كما جاء في الحديث: قد جعل الله لهن سبيلا. وهذا السبيل إما الجلد وإما الرجم، الجلد لغير المحصن والرجم للمحصن. نعم.
قال أبو عبيدة: حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية في قوله تعالى: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. قال: كانت المرأة إذا زنت حبست في البيت حتى تموت، وكان الرجل إذا زنى أوثي بالتعيير والضرب بالنعال. قال: ثم أنزل الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. قال: وإن كان محصنين رجم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: هو سبيلهما الذي جعل الله عز وجل لهما، يعني قوله: حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. قال أبو عبيد حدثنا أبو النضر عن شعبة عن قتادة عن الحنس عن الحسن عن حطان ابن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر والثيب بالثيب البكر يجلد وينفى والثيب يجلد ويرجم. قال أبو عبيد حدثنا يزيد عن ميمون المرائي عن الحسن عن حطان بن عبد الله عن عبادة بن الصامت قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي عرفنا ذلك فيه وغمض عينيه وتربد وجهه. قال فنزل عليه فسكتنا فلما سري عنه قال خذوهن خذوهن اقبلوهن قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة ثم نفي عام والثيب بالثيب جلد مئة ثم الرجم. قال أبو عبيد فهذا ما نسخ من حدود المسلمين في الزنا.
نعم هذا ما نسخ من حدود المسلمين في الزنا أي أن هذه الآية نسخت بآيات الرجم والإيه والجلد والجلد. فكان في أول الأمر ولذان والتي يأتينا في حجة من نسائكم فاستشهدوا علينا أربعة منكم فإن شهدوا فامسكونا في البيوت حتى يتوفون الموت. المرأة تحبس حتى الموت والرجل فآذوهما يضرب بالنعال وكذا ويؤذى ويعير. بعد ذلك أنزل الله عز وجل السبيل أو يجعل الله لهن سبيلا. قال النبي خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا ثم بين الرجم والجلد. هذا هو السبيل هذا هو السبيل. نعم.
قال تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت.
بعضهم يرى أن الآية ليست منسوخة وأنها هي محكمة وأن هذا كان إلى أمد معين ثم تغير بعد ذلك ولكن قول الجماهير على أن الآية منسوخة. نعم.
قال تعالى وليست التوبة
ولا يعمل بها الآن. الذي يعمل به هو أنه إذا زنى الزاني فإن كان غير محصن فإنه يجلد مئة ويغرب عاما وإذا كان محصنا فإنه يرجم حتى الموت بالحجارة. نعم 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 يكون من باب التدرج يعني أنه عمل بها إلى وقت مثل آيات الخمر. نعم.
قال تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم.
لكن عند هذا أو ذاك فالذي يعمل به في حد الزنا هو الذي استقر هو الذي عمل به أو جاءت به نصوصه مؤخرا من الجلد والرجل. نعم.
قال تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. قال أبو عبيد حدثنا محمد بن ربيعة عن النضر أبي عمر الخزاز عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن قال هم أهل الشرك. قال أبو عبيد حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت الآية ثم أنزل بعد ذلك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فحرم الله عز وجل المغفرة على من مات وهو كافر وأرجأ أهل التوحيد إلى مشيئته فلم يؤسهم من المغفرة. قال أبو عبيد حدثنا قبيصة عن سفيان عن يعلى ابن النعمان الأسدي قال حدثني من سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول في هذه الآية حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن قال الحضور السوق فالتوبة مبسوطة ما لم يسق
يعني ما لم تبلغ الروح الحلقوم. نعم. فإذا بلغت الروح الحلقوم فلا توبة لأنه في حكم الأموات لأنه في حكم الأموات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يقبل الله توبة أحدكم ما لم يغرغر ما لم يغرغ. فعندنا وقتان عندهما تقف التوبة ولا تقبل وقت خاص لكل شخص وهو ما لم يغرغ ووقت عام وهو إذا طلعت الشمس من مغربها فحينئذ لا يقبل الله عز وجل إيمان نفس لم تكن أملت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. أما قبل الغرغرة قبل أن تبلغ الروح الحلقوم فالتوبة مقبولة فالتوبة مقبولة. نعم. فالله ما يقبل توبة من الكافر إذا مات على الكفر فهذا في النار والعياذ بالله ولا يكون تحت المشيئة. الكافر إذا مات على كفره فإنه يخلد في النار ولا يكون تحت المشيئة. وكذلك الإنسان العاصي إذا لم يتب قبل الغرغرة فإن الله عز وجل لا يقبل توبته، لأنه بهذا تنقطع وقت التوبة. وكذلك إذا عاين الهلاك، كمن إذا وقع في البحر فغرق ولم يعد له نجاة فتاب حينها فلا تقبل توبته، لأن هذا توبة إيه؟ من عاين الهلاك، من عاين الهلاك. نعم. ولا إيه؟ ما لم يغرغر يعني؟ إذا لم يغرغر وكان تاركا للصلاة وتاب قبل أن يغرغر قبل الله عز وجل توبته، فإذا كان عنده وقت إمكان يصلي وجب عليه، وإلا فيكون قد تاب توبة مقبولة قبل أن يغرغر. بعد أما بعد الغرغرة فلا تقبل التوبة، إذا بلغت روح القوم فلا تقبل التوبة. نعم.
قال أبو عبيدة حدثنا مروان عن عوف عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر بنفسه. قال أبو عبيدة حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم قال التوبة مبسوطة ما لم يؤخذ بقضمه. قال أبو عبيدة حدثنا لأبو اليمان عن حريز بن عثيمان ابن عثمان عن عبد الرحمن ابن أبي عوف عن عثمان الثقفي صاحب رسول صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقبل التوبة من عبده قبل موته بسنة، وإن الله عز وجل يقبل التوبة من عبده قبل موته بشهر، وإن الله يقبل التوبة من عبده قبل موته بفواق ناقة. قيل له والفواق؟ قال ما بين الحلبتين.
الحلبتين،
الحلبتين. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن إلا يأتين بفاحشة مبينة وعشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال أبو عبيدة حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال إذا رأى الرجل من امرأته فاحشة فلا بأس أن يضارها ويشق عليها حتى تخترع منه. قال أبو عبيدة أرى أن أبا قلابة تأول قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء الآية يقول فإذا رأى تلك منها فقد حل له عضلها وضرارها. قال تعالى حرمت عليكم.
نعم، يعني المرأة لا يجوز للزوج أن يظلم زوجته ولا يمنعها حقها، كما قال سبحانه وتعالى وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. لكن إذا كانت المرأة على فحشة، سواء الفحشة فسرناها بالزنا أو فسرناها بسوء العشرة والنشوز، فإذا كانت المرأة على ذلك فللزوج أن يضطرها لأن تفتدي نفسها منه وترد إليه ما أعطاه إياه. فالمرأة سيئة الخلق الناشز هذه المرأة طبعا استقر لها المهر بالدخول بها، لكن له أن يضيق عليها حتى تفتدي نفسها منه، له ذلك، ولا يكون ظلما، ولا يكون ظلما. قال سبحانه وتعالى إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. نعم.
قال تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم أن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. قال أبو عبيد قوله تعالى وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة. قال تعالى
هذه قاعدة، فالأب من الرضاعة كالأب من النسب، والأخ من الرضاعة كالأخ من النسب، والأم من الرضاعة كالأم من النسب، إلا في بعض المسائل المخصوصة. فالقاعدة عندنا يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة، الرضاعة تحرم ما يحرم الولادة، فهذا عم من الرضاعة، وهذا خال من الرضاعة، وهذا أب من الرضاعة، وهذه أم من الرضاعة. لكن لنعلم أن أحكام الرضاع إنما هي مقتصرة على الرضع فقط، فمحمد لو رضع من زينب فجميع أبناء زينب إخوة لمحمد فقط، أما إخوة محمد لا علاقة لهم، لا علاقة لهم. لكن ابن أبناء المرأة التي رضع منها محمد تنتشر الحرمة فيهم جميعا، فمحمد رضع من زينب جميع أبناء زينب إخوة لمحمد، ولا يقول واحد فيهم أنا ما رضعت معه، لأن ليس العبرة أن ترضع معها أو لا ترضع، العبرة أنه رضع من الأم. ثم الأب أب له. فإن تزوج الأب زوجة واثنتين وثلاث وصار لهن أولاد فهم إخوة لمحمد. باختصار خذ محمد وضعه في هذه الأسرة التي رضع محمد من الأم فيها، فصار واحدا منهم يجري عليه ما يجري على جميع هؤلاء الأولاد والأبناء. نعم.
قال تعالى والمحصنات،
ولكن هذه الرضاعة لها شروط، منها أن تكون الرضاعة في الحولين، فلو رضع بعد الحولين فلا تأثير، لأن الرضاعة التامة الكاملة هي الرضاعة في الحولين. قال الله سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، لمن أراد أن يتم الرضاعة. فالرضاعة تتم مع الحولين، بعد الحولين ما في رضاعة. ولا يشكل على ذلك، النصوص كثيرة في هذا كنص القرآن لمن أراد أن يتم الرضاعة، ولقول الله عز وجل وحمله وفصاله 30 شهرا، وكذلك في السنة كثيرة إنما الرضاعة من المجاعة، ما أنشذ اللحم وما أنبت اللحم وأنشذ العظم، وهكذا. هذه النصوص، ولا يعارض هذه النصوص إلا قصة هي قضية عين وهي قصة سالم، ولا ينبغي أن نعارض نصوص القرآن والسنة بقصة تحتمل. فهذه قضية عين، جماهير أهل العلم على أن قضية عين خاصة بسالم فقط، وعلى رأس من قال ذلك أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد رأينا أن ذلك خاص بسالم فقط ولا يتعدى ذلك. وبعض العلم عداها لمن في حال سالم وجعلها قضية حال وليست قضية عين، وإلى هذا مال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ومن المتأخرين العلامة العثيمين رحمه الله. والصحيح أنها قضية عين وأنها لا تتعدى سالما، لأن النصوص على أن الرضاعة التامة إنما تكون في الحولين فقط، كما قال سبحانه وتعالى لمن أراد أن يتم الرضاعة، لمن أراد أن يتم الرضاعة. كذلك أيضا من الشروط أن تكون الرضعات 5 رضعات في أصح كلام أهل العلم، وهذه 5 رضعات تكون متفرقات. وما حد الرضعة؟ حد الرضعة ما يكون في العرف رضعة، وليس أنه إذا تركت الثدي تحسب رضعة مطلقا، فقد يكون عنده مغص يأخذ المصة ثم يترك الثدي، وكذلك قد يكون قد ينام يأخذ المصة وينام، كذلك قد يقع من يد أمه. فالرضاعة المعتبرة هي الرضاعة في العرف، الرضاعة يرضع الولد حتى يترك الثدي وحده، هذا تسمى بالرضعة. فإذا رضع 5 رضعات وقد يكون في يوم واحد حرم على الأم وعلى أولادها. إذن لابد أن تكون رضاعة في الحولين، ولابد أن يكون أن تكون رضاعة 5 رضعات متفرقات، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها فمات النبي صلى الله عليه وسلم وهن 5 معلومات، هن 5 معلومات. نعم.
قال تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما ترضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. قال أبو عبيدة حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن عمرو بن مرة قال قال رجل لسعيد بن جبير أما رأيت ابن عباس رضي الله عنهما حين سئل عن هذه الآية والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم فلم يقل فيها شيئا، فقال سعيد كان لا يعلمها. قال أبو عبيد حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول يرحم الله عمر ما كانت المتعة إلا
والمراد والمحصنة من النساء المتزوجة، المتزوجة هنا في باب المحرمات، المراد بالإحصان هنا الزواج. الإحصان قد يطلق ويراد به الزواج، وقد يطلق ويراد به الحرية، وقد يطلق ويراد به العفة، فالمراد بهذا هنا الزواج. والمحصنات من النساء يعني اللواتي تزوجنا، فلا يحل لرجل أن ينكح امرأة متزوجة ولو طلقها زوجها، فإن كانت طلقة رجعية طلقها أولى وثانية فلا يحل لأحد أن يلمح أو يصرح بخطبتها فضلا أن يعقد عليها. فلو عقد عليها في عدتها فالعقد باطل. أما إذا خرجت من العدة فهي أجنبية. طيب إن تلقى ثلاثا، إن تلقى ثلاثا فلا يحل لأحد أن يصرح بخطبتها، لكن له أن يلمح بذلك، له أن يعرض ويلمح بذلك، يقول لها مثلا مثلك يرغبه الرجال وكذا، لو كنت متزوجا لتزوجت مثلك، فهذا تلميح وتعريض وليس تصريحا. يبقى المرأة المطلقة لا يجوز لأحد أن يخطبها إذا كانت معتدة من طلقة أولى أو ثانية، أما إذا كانت من طلقة ثالثة فالتعريض لا التصريح. فإن خرجت من عدتها سواء كانت رجعية أو بائنة جاز العقد عليها، والعقد إذا وقع في الطلقة الرجعية فإنه عقد باطل. نعم نعم نعم. إلا إيه؟ ملك اليمين، ملك اليمين غير المتزوجة، يعني ملك اليمين، يعني ما سبق كل هذا إلا ملك اليمين، ملك اليمين اللي بيتصرف بها الرجل وهي غير متزوجة، فإذا انتقلت منك إلى غيرك وكانت عند سيدها يطأوها عادي لأنها ليست محصنة، نعم أي متزوجة، لكن ملك اليمين لو كانت متزوجة فإنه أيضا لا يحل الإنسان أن يسقي بمائه ضرع غيره حتى ولو كانت أمة. نعم نعم. إن كانت متزوجة، لا إن كان السيد هو الذي تزوجها فهي أم ولد، إذا أقصد وطأها، إذا سيدها وطأها وحملت من وطأ الولد فهي أم ولد، لا يجوز أن تباع ولا توهب في قولي أهل العلم، فإذا مات صارت حرة. أما إذا كان يطأها سيدها ثم لم تحمل منه وانتقلت إلى غيره فإنه لغيرها أن يطأها بشرط أن تحيض، بشرط أن تحيض. نعم زاد الزوج يبقى نعم يكون الحرمة للزوج لو هي السيد، لا لأن سمح بزواجها فليس له أن يجبرها على الطلاق. نعم. من مختلعة؟ المختلعة اختلف أهل العلم في عدتها، منهم من قال تعتد بحيضة، ومنهم من قال كالمطلقة بثلاث حيض، والصحيح أن أن الخلع فسخ، وأن الفسخ يكون الاستبراء فيه بحيضة واحدة، بحيضة واحدة. نعم.
قال أخبرني عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول يرحم الله عمر ما كانت المتعة إلا رحمة من الله عز وجل رحم بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلا شقي. قال والله لكأني أسمع قوله الآن إلا شقي عطاء القائل. قال قال عطاء وهي التي في سورة النساء فما استمتعتم به منهن فآتوهن إلى كذا وكذا من الأجل على كذا وكذا. قال وليس بينهما وراثة، فإن بدا لهما أن يتراضيا بعد الأجل فنعمة، وإن تفرق فنعمة، وليس بينهما نكاح. قال وأخبرني أنه سمع ابن عباس يراها حلالا. قال أبو عبيد وأما قول أهل العلم جميعا من أهل العراق وأهل الحجاز وأهل الشام وأصحاب الأثر وأصحاب الرأي وغيرهم أنه لا رخصة فيها لمضطر ولا لغيره وأنها منسوخة حرام على ما ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، مع أنه قد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما شيء شبيه بالرجوع عن قوله الأول.
نعم قيل بأن ابن عباس رضي الله عنه رجع عن ذلك، وعلى كل لو لم يرجع فلعله لم يبلغه النص، وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وهذا آخر أمره، كانت المتعة مباحة ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في آخر أمره، فلا يحل للرجل أن ينكح امرأة يتمتع بها مدة معلومة على مبلغ معلوم ومال معلوم، لا يجوز هذا. نعم.
قال أبو عبيد حدثنا حجاج عن ابن جريج وعثمان بن عطاء الخرساني عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن، قال نسختها يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. قال تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. قال أبو عبيد: قوله تعالى محصنات غير مسافحات عن أبي زيد قال: المسافحة الفاجرة. قال أبو عبيد: قوله تعالى فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. قال أجمع
نعم القرآن. فدل هذا على أن الرجل الحر لا يجوز له أن يتزوج من الأمة إلا في حالتين: الحالة الأولى أنه يخشى على نفسه لعنة الزنا، الحالة الثانية أنه لا يجد مهر الحرة. فإذا خشى على نفسه الزنا ولم يجد مهر الحرة فحينئذ ينكح الأمة المؤمنة ليس الكتابية، ليس الكتابية. فالزواج من الأمة بالنسبة للمسلم الحر إنما يرخص في هاتين الحالتين فقط وتكون الأمة مسلمة. نعم.
قال أبو عبيد: قوله تعالى فإذا أحصن.
أما من غير زواج فإنه يتصرى بالأمة الكتابية، أما غير الكتابية المشركة والوثنية والمجوسية قد سبق خلاف أهل العلم فيها هل له أن يتصرى بالمشركة والمجوسية أم لا، فمنهم من قال لا يتصرى وهذا قول عامة أهل العلم لأن القاعدة عندهم أنه المرأة التي لا يجوز للإنسان أن يتزوج منها لا يتصرى بالأمة منهن، وما جاز الزواج منها جاز التسري بها، فمن التي يجوز الزواج بها؟ المسلمة والكتابية. إذن يتصرى بالمسلمة والكتابية. طيب الوثنية لا يجوز وبالتالي لا يتصرى بالأمة. وقول آخر وهو أنه يجوز ذلك لأن سبايا أوطاف كن وثنيات والنبي صلى الله عليه وسلم وزعهن على المسلمين ولم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لكن قول عامة أهل العلم أن ذلك لا يجوز. أما من جهة الزواج فإنه يتزوج الأمة المسلمة فقط إن كان عاجزا عن مهر الحرة وخشى عن سن الزنا فانه يتزوج الأمة المسلمة فقط ولا يتزوج من الأمة الكتابية مع انه يتصرى به. نعم نعم. حمل ايه؟ لا، لو السيد تصرى بالأمة حملت منه صارت أم ولد، صارت اسمها بقى دلوقتي أم ولد. أم ولد يعني ايه؟ يعني انه خلاص تبقى عنده. وهل تباع او لا تباع؟ قولا عند اهل العلم فاذا مات صارت حرة، يبقى ان حملت منه صارت أم ولد. نعم. هذه احكام الاماء عموما فيما يتعلق بالزواج والتسري. نعم.
قال أبو عبيد: قوله تعالى فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. أجمع القراء على نصب الصاد في الحرف الأول من النساء، فلم يختلفوا في فتح هذه لأن تأويلها ذوات الأزواج يسبين فيحلهن السباء لمن وطأها من المالكين لها، وتنقطع العصمة بينهن وبين أزواجهن بأن يحضن حيضة ويطهرن منها. فأما سوى الحرف الأول فالقراء مختلفون، فمنهم من يكسر الصاد ومنهم من يفتحها، فمن نصب ذهب إلى ذوات الأزواج التي قد أحصنهن أزواجهن، ومن كسر ذهب إلى أنهن أسلمن فأحصن أنفسهن فهن محصنات. قال أبو عبيد: قوله تعالى فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. إذا زنت الأمة المسلمة التي لم تتزوج فلا حد عليها. قال أبو عبيد: وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سئل عن حد
الأمة. فدل هذا على أن حد الأمة، هذه الأمة أيضا من جهة الحدود، أن حد الأمة نصف حد الحر فتجلد 50 جلد، وعليه فلا رجم على الأمة، لأن الرجم لا يتنصف، لأن الرجم لا يتنصف، إنما الرجم يكون على الحرة فقط. إذن الأمة إذا زنت فإنها تجلد 50 جلدة، وكذلك العبد، وكذلك العبد، لكن لا رجم على الأمة ولا على العبد، لأن الرجم لا يتنصف، لأن الرجم لا يتنصف. وأيضا مما يتعلق بإقامة الحد على الأمة، أن الأمة تستثنى فلسيدها أن يقيم عليها حد الزنا اللي هو الجلد، وقد أباح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك للسيد مع أمته. أما غير ذلك فلا يقيم الحدود إلا السلطان أو نائب السلطان، أو نائب السلطان. طيب، يبقى أيضا من أحكام الإماء، الأمة لو كانت تحت عبد، زوج عبد ثم عتقت وصارت حرة، إذا صارت حرة خيرت بين أن تبقى مع زوجها وبين أن تتركه لحديث البريرة رضي الله عنها. هذا كل ما يتعلق تقريبا بأحكام الإماء في الشريعة الإسلامية. نعم.
قال أبو عبيد: وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سئل عن حد الأمة فقال: إن الأمة ألقت فروة رأسها من وراء الدار. قال أبو عبيد: ولم يرد الفروة بعينها، وكيف تلقي جلدة رأسها من وراء الدار، ولكن هذا مثل، إنما أراد بالفروة القناع، ويقول ليس عليها قناع ولا حجاب، وأنها تخرج إلى كل موضع يرسلها أهلها إليه لا تقدر على الامتناع من ذلك، فتصير حيث لا تقدر على الامتناع من الفجور، مثل رعاية الغنم وأداء الضريبة ونحو ذلك، فكأنه رأى أن لا حد عليها إذا فجرت لهذا المعنى. قال أبو عبيد: وإنما تضرب تأديبا. قال أبو عبيد: في حديث سعيد بن جبير قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير قال: ما لحف ناكح الأمة عن الزنا إلا قليل، لأن الله تبارك وتعالى يقول: وأن تصبروا خير لكم. قال تعالى: ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. قال أبو عبيد: ويروى عن علي رضي الله عنه أنه كان يقرأ ويصلى سعيرا، وكان الكسائي يقرأ به، فهذا ليس من الشيء، إنما هو من إلقائك إياه فيها. قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. قال أبو عبيد: حدثنا حسن بن عبد الله عن سفيان بن عيينة عن مسعر بن كدام عن معن بن عبد الرحمن عن أبيه قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن في النساء 5 آيات: ما يسرني أن لي بها الدنيا وما فيها، ولقد علمت أن العلماء إذا مروا بها يعرفونها. قوله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقوله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وقوله تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. قال عبد الله: ما يسرني أن لي بها الدنيا وما فيها. قال تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم.
وذلك لسعة رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى، وأن الإنسان لو فعل أي معصية أو أي سوء ولو كان الشرك بالله ثم تاب إلى الله سبحانه وتعالى تاب الله عز وجل عليه. وما يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. هذا من رحمة الله سبحان الله يا أخوان، مهما فعل الإنسان من المعاصي والذنوب لو تاب إلى الله توبة صادقة بشروطها، أخلص في توبته إلى الله وأقلع وندم وعزم على ألا يعود، تاب الله عليه. يعني ماذا يريد الإنسان بعد هذا؟ ومع ذلك أكثر الناس في النار والعياذ بالله. حتى لو أن الإنسان فعل ما فعل من المعاصي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك لغفرت لك ولا أبالي. فلو تاب الإنسان إلى الله عز وجل من أي ذنب تاب الله عليه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا إذا مات ولم يتب، فكيف إذا مات ولم يتب كان تحت المشيئة. أما إذا تاب فإن الله عز وجل يتوب عليه سواء من الشرك أو غيره، فالتوبة من الشرك وغيره مقبولة. وأما الموت على الذنب فإن كان شركا فلا تقبل فيخلد في النار، والله لا يغفر الشرك. أما ما دون ذلك يكون تحت المشيئة، أي ما هو أقل من الشرك فيكون تحت المشيئة. أما في الدنيا لو سب الإنسان ربه، لو سب رسوله، لو مزق المصحف، لو قال أنا ربكم الأعلى ثم تاب، تاب الله عز وجل عليه فيما يتعلق بحق الله سبحانه فيما بينه وبين الله، تنفعه في الآخرة. أما في الدنيا فقال بعض العلم بأن من سب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يحد في الدنيا ولا تنفع توبته، لأن هذا حق للرسول والرسول قد مات. أما في الآخرة فكلهم متفقون على أن التوبة تنفع في الآخرة، كل من تاب ليس بعد فرعون، ومع ذلك قال الله عز وجل اذهب إلى فرعون أنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو إيه أو يخشى. والذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وإن الله ثالث ثلاثة، قال الله سبحانه وتعالى أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. سعة رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى، مهما فعل الإنسان من معاصي توب إلى الله توبة صادقة يتوب الله عز وجل عليك. نعم.
قال تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. قال أبو عبيد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا تمنى أحدكم فليكثر فإنما يسأل ربه. قال أبو عبيد فقد جاء في هذا الحديث الرخصة في التمني عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي في التنزيل نهي قال الله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، ولكل وجه غير وجه صاحبه، فأما التمني المنهي عنه فأن يتمنى الرجل مال غيره أن يكون ذلك له ويكون صاحبه خارج منه على وجه الحسد من هذا والبغي عليه. وقد روي في بعض الحديث وما بين ذلك حدثني كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال مكتوب في الحكمة أو فيما أنزل على موسى عليه السلام لا تتمنى مال جارك ولا امرأة جارك، فهذا المكروه الذي فسرنا. وأما المباح فأن يسأل الرجل ربه، فهذا أمنيته من أمر دنياه وآخرته. قال أبو عبيد فجعل التمنيها هنا المسألة وهي الأمنية التي أثن فيها، لأن القائل إذا قال ليت الله يرزقني كذا وكذا فهو تمني ذلك الشيء أن يكون له، ألا تراه يقول واسأل الله من فضله؟
نعم، يعني أن يتمنى الإنسان الفضل من الله أن يكون له مال وأن يكون له ولد وأن يكون له كذا مالا ويعينه عليه ويوفقه فيه على النفقة وولد صالح وعلم وكذا، هذا محمود، فقد قال صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين. وأما إذا تمنى زوال النعم عن أخيه وأن تأتي له فهذا والحسد المذموم الذي ذمه الشارع. نعم.
قال تعالى ولكل جعل،
ويدل على ذلك الحديث لو قال لي مثلما لفلان يعني فأنفق مثلما أنفق، قال فهو بنيتي فهما في الأجر سواء. نعم.
قال تعالى ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. قال أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن مجاهد في قوله والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، قال كان حلف في الجاهلية فأمروا أن يعطوهم نصيبهم من المشورة والعقل والنصر ولا ميراث. قال أبو عبيد حدثنا حجاج عن ابن جريج وعثمان بن عطاء الخرساني عن ابن عباس رضي الله عنهما والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، قال كان الرجل قبل الإسلام يعاقد الرجل يقول ترثني وأرثك فنسختها وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. قال أبو عبيد حدثنا عبد الله بن صالح.
نعم، لكن يبقى ماذا؟ فتم نصيبهم، يبقى المشورة والعقل والنصرة طالما أنها على الخير وعلى الحق، فالإسلام يزيد كل عقد من شأنه أن يوطد العلاقات بين الناس فإن الإسلام يزيد قوة. أما فيما يتعلق بالميراث فقد نسختها آية وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. نعم. قال قوله تعالى والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم ليس النصيب في الميراث، إنما النصيب في المشورة والعقل والنصرة طالما أنها في باب الخير، إنما الأنصبة في الميراث هذه للورثة على حسب ما جاء في آيات المواريث. نعم.
قال أبو عبيد رحمه الله حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية مثل ذلك، وزاد فيه قال نسختها وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إلى قوله أوليائكم معروفة. قال إلا أن يوصوا لأوليائهم الذين عاقدوهم وصية. قال أبو عبيد فهذا نسخ الحلفاء، فأما الذي في الأدعياء فإن عبد الله بن صالح حدثنا عن ليس عن ابن شهاب قال أخبرنا سعيد بن المسيب في قول الله تعالى والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم قال ابن المسيب إنما أنزل الله عز وجل ذلك في الذين كانوا يتبنون رجالا ويورثونهم، فأنزل الله عز وجل فيهم أن يجعل لهم نصيبا من الوصية ورد الميراث إلى الموالي من ذوي الرحم والعصبة، وأبى الله عز وجل أن يجعل للمدعين ميراثا ممن ادعاهم، ولكن جعل لهم نصيبا من الوصية مكان ما تعاقدوا عليه في الميراث الذي رد عليهم فيه أمرهم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا.
أيضا هذه الوصية ليست واجبة، لكن لو أوصى بشيء لا بأس. فكل النصوص الواردة في هذا الباب إذا حضر قسم ذوي القربى واليتامى والمساكين هنا فأتوا نصيبهم، كل هذا لابد أن تفهمه في ضوء المحكم. وما المحكم؟ أنه لا يرث الإنسان إلا من ذكرهم الله عز وجل في آيات المواريث، فكل هذا مضبوط بعد ما، وما عدا ذلك يبقى الاستحباب. الذين بينك وبينهم عقد والنصرة والمشورة والمعاونة يستحب أن توصي له، كذلك أهلك وأقرباؤك إذا حضروا القسمة فيستحب لك أيضا أن تعطيهم شيئا، لكن لا يأخذ من مالك أحد شيئا إلا من جاء عينهم الله سبحانه وتعالى في آيات المواريث. نعم.
قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى.
كذلك الوصية في قول سبحانه وتعالى مر معنا في البقرة ولكم في قصص حياة الأرباب لعلكم تتقون، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت حين إذا حضر الموت إن ترك خيرا الوصية الوالدين والأقربين، كذلك هذه أيضا كلها على الاستحباب في غير الورثة. أما في الورثة فإن الله عز وجل قد أعطاهم حقوقهم. نعم.
قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم جنبا أو إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. قال أبو عبيد رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير. فالميسر القمار، كان الرجل في الجاهلية يخاطر على أهله وماله. قال تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. قال كانوا لا يشربونها عند الصلاة فإذا صلوا العشاء شربوها، ثم إن ناسا من المسلمين شربوها فقاتل بعضهم بعضا وتكلموا بما لا يرضي الله عز وجل، فأنزل الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان الآية. قال فالميسر القمار والأنصاب الأوثان والأزلام القداح كانوا يستقسمون بها. قال أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن إسحاق عن أبي ميسرة قال قال عمر رضي الله عنه اللهم بين لنا في الخمر، فنزلت لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فقال اللهم بين لنا في الخمر، فنزلت قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس فإثمهما أكبر من نفعهما، فقال اللهم بين لنا في الخمر، فنزلت إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس الآية فهل أنتم منتهون؟ قال عمر قد انتهينا، إنما تذهب المال وتذهب العقل. قال أبو عبيد حدثنا هشيم قال أخبرنا مغيرة عن أبي رزين قال شربت الخمر بعد الآية التي في البقرة والتي في النساء فكانوا يشربونها حتى تحضر الصلاة، فإذا حضرت الصلاة تركوها، ثم حرمت في المائدة، ثم في قوله تعالى فهل أنتم منتهون؟ قال فانتهى القوم عنها فلم يعودوا فيها. قال أبو عبيد حدثنا ابن كثير عن الأوزاعي قال قرئ علينا كتاب عمر بن عبد العزيز إن الله عز وجل أنزل في الخمر 3 آيات من كتابه يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير الآية. قال فتركها الناس بعض الترك. ثم أنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون فاجتنبوها إذا حضرت الصلاة. ثم أنزل الله عز وجل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس الآية.
هذا هو الترتيب المحفوظ. وما ما سبق في حديث إسحاق عن أبي ميسرة قال عمر اللهم بللنا في الخمر فنزلت لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ثم من بعد قل فيما إثم كبير ومنافع الناس هذا ليس محفوظا. إنما المحفوظ هو قل فيما إثم كبير ومنافع للناس هذه أول آية. ثم لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى هذه الآية الثانية. ثم إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس هذه الآية الثالثة.
قال أبو عبيد قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط أصل الغائط المكان المطمئن من الأرض إلا أن العرب إذا طالت صحبة الشيء للشيء سمته باسمه كذا. وكذلك الغائط لما كثر قولهم ذهبت إلى الغائط وذهب فلان إلى الغائط وجاء من الغائط سموا رجيع الإنسان الغائط. قال أبو عبيد قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا الصعيد التراب وجمع الصعيد صعد ثم الصعدات جمع الجمع كما
يعني الغائط هو المكان المطمئن من الأرض إلا أن العرب إذا طلت صحبة الشيء للشيء سمته باسمه. وكذلك الغائط لما كثر قولهم ذهبت إلى الغائط سموا رجع الإنسان الغائط. يبقى الغائط أصل في رجيع الإنسان والخارج منه ولا أصل في المكان الذي يقضي الإنسان فيه حاجته؟ أصل في المكان. المكان الذي يسمى الغائط. فتقول أتيت الغائط المكان. لكن العرب من عادته أنه إذا طالت الصحبة للشيء سمت الشيء بإيه؟ باسمه. سمت الشيء باسمه فسمت الخارج من الإنسان غائطا. نعم.
قال أبو عبيد رحمه الله تعالى
يسمونه مجازا مجاز بالنقل يعني. والصحيح أن هذه لغة العرب واستعمال العرب وهي حقائق كلها حقائق في لغة العرب. فاستعمال العرب كله حقيقة ما في شيء اسمه مجاز وحقيقة كله حقائق. نعم. لأن الحقيقة هي ما يتبادر إلى الذهن لا يتبادر شيء سواه هذا هو الحقيقة. لأن المجاز عند البلاغيين هو نقل من إلى والنقل من إلى هذا يحتاج إلى دليل. الأمر الثاني أنه ما عندي حقيقة تاني ينشغل الذهن بهما إنما هي واحدة. فلو دخل محمد فأقول دخل الأسد فما أحد يفهم إلا أنه دخل محمد الشجاع وليس عندنا معنيان يتجاذبان السياق. فهذا دلالة يسمونها دلالة الاقتضاء. مقتضى هذا السياق حقيقة واحدة. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. اسأل القرية أي أهل القرية. ما أحد يظن أنه سيسأل الجدران ولا كذا ولا كذا. فلغة العرب ليست في حاجة إلى المجاز. لغة العرب حقيقة كلها حقائق. فهذا السياق لا يحتمل إلا معنى واحدا عند كل عاقل. لا يحتمل إلا معنى واحدا. جعلوا أصابعهم في آذانهم فكل يعلم أنه جعلوا الأصابع ليس كل الأصابع ولا العام حتى يفهم هذا. العام اللي ما درس لغة عربية ما يفهم هذا. نعم.
قال أبو عبيد رحمه الله تعالى قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا الصعيد التراب جمع الصعيد صعد ثم الصعدات جمع الجمع كما نقول طريق وطرق ثم طرقات. قال الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا. فالتيمم في التفسير والكلام التعمد للشيء ويقال منه أممت الشيء أأمه إذ أما أمه أما وتأممته وتيممته ومعناه كله تعمدته وقصدت له. قال الأعشى تيممت قيما وكم دونه من الأرض من مهمه ذي شرني. وقول فتيمموا صعيدا طيبا هذا في المعنى والله أعلم تعمدوا الصعيد ألا ترى بعد ذلك يقول فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من فكثر هذا في الكلام حتى صار التيمم عند الناس هو التمسح نفسه. وهذا كثير جائز في الكلام أن يكون الشيء إذا طالت صحبته للشيء يسمى به. قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان
هذا نفس القاعدة الماضية في التيمم. يقول في التيمم في التفسير والكلام التعمد للشيء، يعني قصد الشيء، يعني يممت وجهي كذا قصدته. قال: فقوله فتيمموا صعيدا طيبا، هذا في المعنى والله أعلم تعمدوا الصعيدة لو التراب يعني أو ما واجهك من الأرض، ألا ترى بعد ذلك؟ يقول: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، أي من الصعيد. فكثر هذا في الكلام حتى صار التيمم عند الناس هو التمسح نفسه. تمسح نفسه يسمى التيمم، معناه هو الايه؟ التعمد والقصد إلى الشيء. وهذا كثير جائز في الكلام أن يكون الشيء إذا طالت صحبته للشيء يسمى ايه؟ يسمى به. نعم.
قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات.
وهذا التيمم يكون من الصعيد، والصعيد هو ما وجهك من الأرض، تضرب الأرض سواء كان بها تراب أو لم يكن بها تراب. فإذا كنت في مكان واحتجت إلى التيمم اضرب الأرض مباشرة ضربتين، علق بيديك تراب أو لم يعلق به تراب، فلا يلزم التراب في التيمم إذا كنت تضرب الصعيد هذا، لكن يلزم التراب متى؟ إذا كنت تضرب على غير الأرض. فلو ضربت على المنبر هذا يبقى لابد من تراب، لو ضربت على الجدار يبقى لابد من التراب، أما لو ضربت على الأرض فلا يلزم التراب. كنت على جبل، كنت على أرض رملية، كنت على أرض طينية، أيا كانت اضرب على الأرض، لما ضربت على الأرض صح التيمم. طيب، لكن لو كسيت الأرض بلاط سيراميك رخام يبقى لابد من التراب، لأنك الآن ما تضرب الأرض، تضرب الرخام، تضرب السيراميك. نعم.
قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. قال أبو عبيد: قوله تعالى إن الله نعم ما يعظكم به قرأ أبو جعفر وشيبة ونافع وعاصم وأبو عمرو فنعم ما بكسر النون وجزم العين وتشديد الميم، وقرأ حمزة والكسائي
تشديد الميم برضه، فنعم ما يعني مع تشديد الميم أيضا،
وقرأ حمزة والكسائي فنعم بفتح النون وكسر العين. قال صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص: نعم بالمال الصالح للرجل الصالح. قال تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. قال أبو عبيد: سمي المنافق منافقا للنفق وهو استرداب في الأرض، وقيل إنما سمي منافقا لأنه نافق كاليربوع، وهو دخوله نافقائه، يقال قد نافق به ونافق، وله جحر آخر يقال له القاصعاء، فإذا طلب قصع فخرج من فإذا طلب قصع فخرج من القاصعاء، فهو يدخل من النافقاء ويخرج من القاصعاء، أو يدخل من القاصعاء ويخرج من النافقاء، فيقال هكذا يفعل المنافق، يدخل في الإسلام ثم يخرج منه من غير الوجه الذي دخل فيه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. قال أبو عبيد: قوله تعالى فانفروا ثبات أو انفروا جميعا إنما هو من نفار الشيء من الشيء، وهو تجافيه عنه وتباعده منه. قال أبو عبيد: حدثنا حجاج عن ابن جريج وعثمان عن عطاء الخرساني عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، وفي قوله تعالى انفروا خفافا وثقالا، قال نسختها: وما كان المؤمنون لينفروا كافة الآية. قال تنفر طائفة وتمكث طائفة مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الماكثون هم الذين يتفقهون في الدين وينذرون إخوانهم إذا رجعوا إليهم من الغزو بما نزل من قضاء الله وكتابه وحدوده. قال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. قال أبو عبيد: حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه قال في قراءة أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأنا أكتبها عليك. قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. قال أبو عبيد: قوله تعالى لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، المعنى أذاعوا به إلا قليلا منهم لم يذع ولم يفش. قال تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. قال أبو عبيد: قوله تعالى يكن له كفل منها، الكفل يجعل على ظهر البعير ليمنع الراكب من السقوط والوقوع. قال تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. قال أبو عبيد: قوله تعالى والله أركسهم بما كسبوا، يقال ركست الشيء وأركسته لغتان إذا رددته. قال الله عز وجل والله أركسهم بما كسبوا، وتأويله فيما نرى أنه ردهم إلى كفرهم. قال تعالى: إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. قال أبو عبيد: حدثنا حجاج عن ابن جريج وعثمان بن عطاء الخرساني عن ابن عباس رضي الله عنهما: إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، إلى قوله تعالى فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، وفي قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. ثم نسخت هذه الآيات براءة من الله ورسوله إلى قوله تعالى ونفصل الآيات لقوم يعلمون. قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال أبو عبيد: حدثنا أبو النضر عن شيبان عن منصور عن سعيد بن جبير قال: قال لي سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة سري بن عباس عن هاتين الآيتين، هذه التي في الفرقان والتي في النساء، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه. قال: فسألت عنها ابن عباس فقال: نزلت هذه الآية التي في الفرقان بمكة، وكان المشركون قالوا: ما يغني عنا الإسلام وقد عدلنا بالله وقتلنا النفس التي حرم الله وأتينا الفواحش، فنزلت إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأما من دخل في الإسلام وعقله ثم قتل فلا توبة له.
ثم قتل
فلا توبة لهم. قال أبو عبيد: حدثنا أبو النضر عن شعبة عن منصور قال: سمعت سعيد بن جبير يقول: أمرني ابن أبزة فسألت ابن عباس عن قول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فقال لا توبة له، وسألته عن قوله فنزلت إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، قال: كانت في الجاهلية.
يعني أما من كان على الشرك وكان قد قتل وكذا وكذا وهو مشرك، فإذا تاب وأسلم تاب الله عليه. أما المسلم الذي يكون على الإسلام وموجود على الإسلام فإذا قتل فلا توبة له، هذا كلام ابن عباس، وهذا والله أعلم محمول على أن ما يتعلق بحق المقتول فإنه يبقى ولو تاب، أما إذا قصد أنه لا توبة له وأنه يعذب حتما فلا شك أن هذا خلاف النصوص الشرعية، فإن القاتل يكون تحت المشيئة كما جاء في حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين بعدما بايع النبي بيعة النساء قال: فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. على كل، الأمة متفقة على هذا، الأمة متفقة على أنه على أن القتل كسائر المعاصي يدخل تحت المشيئة. أما ما يتعلق بحق المقتول فإذا تاب القاتل وكذا ولو أقيم عليه ولو اقتص منه أو عفى أولياؤه فإن حق المقتول يبقى يستوفيه المقتول من القاتل يوم القيامة، ولكن الله يمن على القاتل بتوبته فيعوضه ما أخذ منه، لكنه يدخل تحت المشيئة. نعم. لكن ابن عباس كان يتأول هذا التأول، يقول آية الفرقان في المشركين إذا أسلموا فإن الإسلام يجب ما قبله، وما آية النساء في المسلم إذا قتل وهو على الإسلام فإنه لا توبة له، وهذا كله يتعلق بالتوبة ليس بالكفر. فابن عباس لا يرى كفر القاتل. لا نعم.
قال أبو عبيد حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرنا،
وقيل بأن ابن عباس رجع عن ذلك. نعم.
قال أبو عبيد حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرنا القاسم بن أبزة أنه سأل سعيد بن جبير هل لمن قتل مؤمنا توبة، فقال لا. قال فقرأت عليه هذه الآية: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، إلى قوله تعالى: إلا من تاب. فقال سعيد: قرأتها على ابن عباس كما قرأتها علي. فقال: هذه مكية نسختها آية مدنية في سورة النساء. قال أبو عبيد حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن جهم بن أبي جهم أن أبا الزناد أخبره أن خارجة بن زيد أخبره عن أبيه زيد بن ثابت قال: لما نزلت هذه الآية التي في الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، إلى قوله تعالى: إلا من تاب، قال: عجبا من لينها، فلبثنا سبعة أشهر ثم نزلت في سورة النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. قال أبو عبيد حدثنا حجاج وابن أبي مريم عن عبد الرحمن ابن أبي الزناد عن أبيه قال: أحدهما عن عوف بن مخلد، وقال الآخر عن عوف بن مخلد الحضرمي قال: وكان امرأ صدق عن زيد بن ثابت قال: نزلت هذه الآية الغليظة بعد اللينة بستة أشهر فنسخت الغليظة اللينة. قال أبو عبيد حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: أخبرني إسماعيل عن ابن أبي الزناد عن خارجة أن زيد بن ثابت قال: نزلت هذه الآية التي في النساء بعد قوله: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، بأربعة أشهر. قال أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن مغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، قال: نسخها ما نسخها شيء. قال أبو عبيد حدثنا أبو النضر عن شيبان عن عاصم بن بهدلة عن أبي رزين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هي مبهمة لا نعلم له توبة. قال أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي حسين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا أعلم للقاتل توبة إلا أن يستغفر الله. قال أبو عبيد حدثنا الأنصاري محمد بن عبد الله عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: قرأ ابن عباس هذه الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، قال: ما كان الله لينقذ عن قاتل المؤمن. قال الأنصاري: فقلت لمحمد بن عمرو: وما ينقذ عنه؟ قال: يمسك عنه حتى يهلكه. قال أبو عبيد حدثنا هشام بن عمار عن صدقة بن خالد قال: حدثنا خالد بن دهقان قال: حدثنا ابن أبي زكريا قال: سمعت أم الدرداء عن أبي الدرداء يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو مؤمنا قتل مؤمنا متعمدا. قال أبو عبيد قال خالد بن دهقان قال هاني بن كلثوم: سمعت محمود بن ربيعة يحدث عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل مؤمنا ثم اغتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. قال خالد: فسألت يحيى بن يحيى الغساني عن قوله اغتبط بقتله، فقال: هم الذين يقتلون في الفتنة، فيقتل أحدهم ويرى أنه على هدى لا يستغفر الله منه أبدا. قال هشام: هكذا قال صدق بن ربيعة، وإنما هو محمود بن ربيعة. قال أبو عبيد: وكان بعض أهل العلم يتأول في آية النساء غير هذا المذهب. قال أبو عبيد حدثنا مروان بن معاوية عن العلاء بن المسيب عن عاصم بن أبي النجود عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله فجزاؤه جهنم، قال: هي جزاؤه، فإن شاء غفر له وإن شاء عذبه. قال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن
هذه رواية ثانية عن ابن عباس: هي جزاؤه فإن شاء غفر له وإن شاء عذبه.
قال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سليمان التيمي عن أبي مجلس قال: هو جزاؤه إن شاء تجاوز عنه. قال أبو عبيد حدثنا حجاج عن شعبة عن سليمان التيمي عن أبي مجلس وعن سيار عن أبي صالح مثل ذلك. قال أبو عبيد: والذي عندنا في هذا أنه ليس مما سبق
وأن ظاهر الكلام الأول أنه ليس له توبة، وأن آية النساء قد نسخت ما سبق وأنه ليس له توبة، فهل هذا الكلام هو الصحيح أم لا؟ يقول أبو عبيد:
والذي عندنا في هذا أنه ليس مما يحتج بمثله عندما ذكرنا من الآثار لا نعلمه يعني عاصما سمع من ابن عباس ولا أراه ومع هذا ولا رآه ومع هذا أن لفظ آخر الآية لا يدل على ذلك في مذهب العربية والله أعلم بما أراد من أجل أنه لم يقل جزاؤه جهنم وأن يغضب الله عليه ويلعنه
وأن يغضب الله عليه ويلعنه
ولكنه جعله حتما واقعا فقال وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما وقد ذكر الله مواضع الجزاء في الثواب فقال جزاء بما كانوا يعملون قال وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا وقال صالحا فله جزاء الحسنى مع أشبه هذا كثير في القرآن. قال تعالى يا أيها
فالحاصل في هذا والذي عليه أهل العلم أن القاتل كغيره من أصحاب الذنوب والمعاصي وأن هذه الآية ليست ناسخة ولا شيء بل هذه الآية خرجت مخرج الوعيد فهي وعيد تبين خطورة من يقتل مؤمنا متعمدا وليس تتعرض لمسألة التوبة ولا غيرها بل هي كسائر الذنوب والمعاصي التي ورد فيها الوعيد الشديد بمثل هذا مثل ما جاء في الصحيح في من قتل نفسه فهو خالد مخلدا في نار جهنم هذا كله من باب الوعيد وهذا الوعيد يقع الإنسان به وصاحبه تحت المشيئة إن شاء عفى الله عنه وإن شاء عذبه الله سبحانه وتعالى فيدخل تحت المشيئة وأما أن هذه الآية نسخت ليس كذلك فآية الفرقان فيها أن من تاب من ذلك كل من الشرك والزنا والقتل وكذا تاب الله عليه فهي محكمة وآية النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم آية محكمة هذا يبين وعيد القاتل وهذه تبين أن من تاب تاب الله عز وجل عليه ولو كان من القتل أو الشرك أو كذا ثم كيف إذا تاب الإنسان من الشرك قبل الله توبته وإذا تاب من القتل ما قبل الله توبته هل القتل أعظم من الشرك ليس كذلك فمن تاب من الشرك تاب الله عليه طب من تاب من القتل فلا يوجد ذنب لا توبة له إلا إذا قصد معنى الخاص وهو لا توبة له فيما يتعلق بحق المقتول فهذا له وجه والمعنى أن الله عز وجل يوفي المقتول حقه من القاتل ويعوض القاتل نتيجة توبته فيكون إكرام فيكون ذلك إكراما من الله سبحانه وتعالى للمقتول بأن الله عز وجل يعطيه حسنات مقابل ما قتله والثاني يمن الله عز وجل أيضا عليه والقاتل إذا تاب يمن الله سبحانه وتعالى عليه بثواب التوبة هذه الحسنة العظيمة فالآية هذه محكمة وهذه الآية محكمة. نعم.
قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. قال أبو عبيد قوله تعالى إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا قال الكسائي وغيره التبين مثل التثبت في الأمور والتأني فيها وقد روي عن عبد الله بن مسعود أنه كان يقرأ إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا وبعضهم فتثبتوا والمعنى قريب بعضهم من بعض. قال أبو عبيد من أمر بالتبين فقد أمر بالتثبت يقال تثبت الأمر وتبين الأمر بنفسه فهو متعد ولازم. قال تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين
كفروا وإذا جاءت القراءات فتبينوا وتثبتوا فهما بمعنى واحد.
قال تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. قال أبو عبيد فيها ثلاث لغات قصرت الصلاة وقصرتها
قصرت الصلاة
وقصرتها وأقصرتها. قال تعالى إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. قال أبو عبيد حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها كانت تقرأ إن يدعون من دونه إلا أوثانا. قال تعالى ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. قال أبو عبيد قوله تعالى ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام عن الأصمعي قال بتكت الشيء أي قطعته. قال تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. قال أبو عبيد حدثنا حجاج عن حماد بن سلم عن علي بن زيد بن جدعان عن أمه أو قال عن أمية شك أبو عبيد عن عائشة رضي الله عنها قالت عن عائشة قالت سألت عائشة عن هذه الآية وعن قوله تعالى من يعمل سوءا يجز به فقالت ما سألني عن هذه أحد منذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها قبلك. فقال هذه متابعة الله العبد فيما يصاب من مصيبة أو يشاك من شوكة في نفسه وأهله وماله حتى إنه لا يضع البضاعة في كفه فيفقدها فيفزع لذلك حتى يخرج المؤمن من ذنوبه كما يخرج التبر الأحمر من الكين.
نعم يعني أن هذه المصائب التي تعرض لها الإنسان هي أيضا من الأسباب التي يغفر الله بها الذنوب. فالإنسان إذا أصيب بمرض في نفسه في ولده أصيب بخسارة في تجارة فإن هذا مما يكفر الله عز وجل به أيضا الخطايا. نعم.
قال تعالى وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله
يعمل سوءا يجزى به أي أن العبد يجزى به في أموره من المصائب والبلايا وغير ذلك فيكفر الله عز وجل خطاياه. فالمرض يكفر والمصائب تكفر. نعم.
قال تعالى وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. قال أبو عبيد قوله تعالى وإن تلووا أو تعرضوا القراءة عندنا بواوين مأخوذة من لويت وتحقيقه في تفسير ابن عباس هو القاضي يكون ليه وإعراضه عن أحد الخصمين للآخر. قال تعالى وما قتلوه يقينا. قال أبو عبيد ولو كان المعنى وما قتلوا عيسى يقينا لقال وما قتلوه فقط. قال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. قال أبو عبيد قوله تعالى ولا تقولوا ثلاثة أي لا تقولوا هم ثلاثة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قد جاءكم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. قال أبو عبيد حدثنا حجاج عن ابن جريج في قوله يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم قال القرآن فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به قال القرآن. قال تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. قال أبو عبيد حدثنا خالد بن عمرو عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال آخر آية أنزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة.
وكما قلنا الكلالة من لا ولد له ولا والد ولهذا هذه الآية في الحواشي من الإخوة والأخوات من مراث الإخوة والأخوات سواء كانوا أشقاء أو كانوا لأب. وأما الأخوة لأم فذكر ميراثهم في مطلع سورة النساء إن كان يورث كلاتا أو امرأة له أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. فالإخوة الأم لكل واحد منهما السدس لو مات عن أخ وأخت كل واحد يأخذ السدس. أما لو مات عن عشرة إخوة الأم فكلهم شركاء في الثلث. ولهذا يقال متى يكون ميراث المرأة مثل ميراث الرجل في الإخوة لأم في الإخوة إيه؟ لأم. فالإخوة الأم يتقاسمون فالواحد الذكر له مثل الأنثى، فإن كانوا أكثر من لكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. أما الإخوة الأشقاء والإخوة لأب فعلى ما جاء في آخر هذه الصورة، وإن كانوا أخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. والأخ الشقيق يحجب الأخ لأب، الأخ الشقيق يحجب الأخ لأب، والأخت الشقيقة تحجب الأخت من إيه؟ من أب. طب لو مات عن أخت شق بنت وأخت شقيقة، ها البنت لها النصف فرضها في القرآن، والأخت لها إيه؟ لها النصف في القرآن. طيب لو مات عن أخت شقيقة وأخت لأب، لو مات عن بنت وبنت ابن، طب ولو مات عن أخت وأخت لأب، اي نعم، فالسدس تكملت الثلثين، بنت الابن مع البنت او الاخت الشقيقة الاب مع الاخت الشقيق. فبهذا تكون الآيات هذه قد استوعبت كل الميراث، مطلع سورة البقرة النساء واخر سورة النساء. ما بقي فلأولى رجل ذكر كما قال صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن عباس، الحق الفروض بأهلها فرائض بأهلها، فما بقي في الأول رجل إيه؟ ذكر. فأصحاب الفروض والعصبات ينتظمهم الآيات هذه مع ماذا؟ مع حديث ابن عباس الحق الفرائض بأهلها. يبقى ذو الأرحام، إذا مات الإنسان ولا أحد يرثه من أصحاب الفروض وأصحاب العصبات، فهل أولو الأرحام يرثون أم لا؟ على قولين عند أهل العلم، والراجح وقول الجمهور أنهم يرثون، وكل يرث بدرجة من يدلي به إلى الميت. نعم، بهذا نكون قد فرغنا من تفسير سورة النساء فيما ورد عن الإمام أبي عبيد في تفسير لبعض آياته.